بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل يا محمد.
السلام عليكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. فبإسنادكم حفظكم الله والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى نواصل قراءة كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري رحمه الله تعالى. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الرحمن بن الأصبهاني عن ذكوان عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النساء قلن للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل لنا يوما فوعظهن وقال: أيما امرأة مات لها ثلاثة من الولد كانوا حجابا من النار. قالت امرأة واثنان. قال واثنان. وقال شريك عن ابن الأصبهاني. نعم،
كانوا لها
كانوا لها حجابا.
نعم
نعم
عندي زيادة لها يعني
نعم كانوا لها حجابا من النار. قالت امرأة واثنان. قال واثنان. وقال شريك عن ابن الأصبهاني: حدثني أبو صالح عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة: لم يبلغ الحنث. قال رحمه الله تعالى: قوله حدثنا عبد الرحمن بن الأصبهاني في رواية الأصيلي أخبرنا، واسم والد عبد الرحمن المذكور عبد الله. قال البخاري في التاريخ: إن أصله من أصبهان لما فتحها أبو موسى. وقال غيره: كان عبد الله يتجر إلى أصبهان فقيل له الأصبهاني، ولا منافاة بين القولين فيما يظهر لي. قوله عن ذكوان: هو أبو صالح السمان المذكور في الإسناد المعلق الذي يليه. وقد تقدم في العلم من رواية ابن الأصبهاني أيضا عن أبي حازم عن أبي هريرة، فتحصل له روايته عن شيخين، ولشيخ أبي صالح روايته عن شيخين. قوله أن النساء، تقدم أن في رواية مسلم أنهن كن من نساء الأنصار. قوله جعل لنا يوما تقدم في العلم بأتم من هذا السياق مع الكلام منه على ما لا يتكرر هنا إن شاء الله تعالى. قوله أيما امرأة، إنما خص المرأة بالذكر لأن الخطاب حينئذ كان للنساء وليس له مفهوم لما في بقية الطرق. قوله ثلاثة في رواية أبي ذر ثلاث، وقد تقدم توجيهه. قوله من الولد بفتحتين، وهو يشمل الذكر والأنثى والمفرد والجمع. قوله كانوا في رواية المستملي والحموي كنا بضم الكاف وتشديد النون، وكأنه أنث باعتبار النفس أو النسمة. وفي رواية أبي الوقت إلا كانوا لها حجابا. قوله قالت امرأة هي أم سليم الأنصارية والدة أنس بن مالك كما رواه الطبراني بإسناد جيد عنها. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وأنا عنده: ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة لم يبلغوا الحلم إلا أدخله الجنة بفضل
عندي
رحمته
لم يبلغوا
إياهم.
الحنثى.
لم يبلغوا الحنث.
نعم
نعم، إلا أدخله الجنة بفضل رحمته إياهم. فقلت واثنان. قال واثنان، وأخرجه أحمد، لكن الحديث دون القصة. ووقع لأم مبشر الأنصارية أيضا السؤال عن ذلك. فروى الطبراني أيضا من طريق ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم مبشر فقال: يا أم مبشر، من مات له ثلاثة من الولد دخل الجنة. فقلت: يا رسول الله واثنان. فسكت ثم قال: نعم واثنان. وقد تقدم من حديث جابر بن سمرة أن أم أيمن ممن سأل عن ذلك، ومن حديث ابن عباس أن عائشة أيضا منهن. وحكى ابن بشقوال أن أم هانئ أيضا سألت عن ذلك، ويحتمل أن يكون كل منهن سأل عن ذلك في ذلك المجلس. وأما تعدد القصة ففيه بعد، لأنه صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الاثنين بعد ذكر الثلاثة وأجاب بأن الاثنين كذلك، فالظاهر أنه كان أوحي إليه ذلك في الحال. وبذلك جزم ابن بطال وغيره. وإذا كان كذلك كان الاقتصار على الثلاثة بعد ذلك مستبعدا جدا، لأن مفهومه يخرج الاثنين اللذين ثبت لهما ذلك الحكم بالوحي بناء على القول بمفهوم العدد، وهو معتبر هنا كما سيأتي البحث فيه. نعم، قد تقدم في حديث جابر بن عبد الله أنه ممن سأل عن ذلك، وروى الحاكم والبزار من حديث بريدة أن عمر سأل عن ذلك أيضا، ولفظه: ما من امرئ ولا امرأة يموت له ثلاثة أولاد إلا أدخله الله الجنة. فقال عمر: يا رسول الله واثنان. قال واثنان. قال الحاكم: صحيح الإسناد. وهذا لا بعد في تعدده، لأن خطاب النساء بذلك لا يستلزم علم الرجال به. قوله واثنان قال ابن التيني تبعا لعياض، هذا يدل على أن مفهوم العدد ليس بحجة، لأن الصحابية من أهل اللسان ولم تعتبره، إذ لو اعتبرته لانتفى الحكم عندها عما عدا الثلاثة، لكنها جوزت ذلك فسألته كذا قال. والظاهر أنها اعتبرت مفهوم العدد، إذ لو لم تعتبره لم تسأل. والتحقيق أن دلالة مفهوم العدد ليست يقينية، وإنما هي محتملة، ومن ثم وقع السؤال عن ذلك. قال القرطبي: وإنما خصت الثلاثة بالذكر لأنها أول مراتب الكثرة، فبعظم المصيبة يكثر الأجر، فأما إذا زاد عليها فقد يخف أمر المصيبة، لأنها تصير كالعادة، كما قيل: روعت بالبين حتى ما أراع له، انتهى. وهذا مصير منه إلى انحصار الأجر المذكور في الثلاثة، ثم في الاثنين بخلاف الأربعة والخمسة، وهو جمود شديد، فإن من مات له أربعة فقد مات له ثلاثة ضرورة، لأنهم إن ماتوا دفعة واحدة فقد مات له ثلاثة وزيادة، ولا خفاء بأن المصيبة بذلك أشد، وإن ماتوا واحدا بعد واحد فإن الأجر يحصل له عند موت الثالث بمقتضى وعد الصادق، فيلزم على قول القرطبي أنه إن مات له الرابع أن يرتفع عنه ذلك الأجر مع تجدد المصيبة، وكفى بهذا فسادا. والحق أن تناول الخبر الأربعة فما فوقها من باب أولى وأحرى، ويؤيد ذلك أنهم لم يسألوا عن الأربعة ولا ما فوقها، لأنه كان معلوم عندهم، إذ المصيبة إذا كثرت كان الأجر أعظم، والله أعلم. وقال القرطبي أيضا: يحتمل أن يفترق الحال في ذلك بافتراق حال المصاب من زيادة رقة القلب وشدة الحب ونحو ذلك، وقد قدمنا الجواب عن ذلك. تنبيه: قوله واثنان أي وإذا مات اثنان فما الحكم؟ فقال واثنان أي وإذا مات اثنان فالحكم كذلك، ووقع في رواية مسلم من هذا الوجه واثنين بالنصب أي وما حكم اثنين، وفي رواية سهل المتقدم ذكرها أو اثنان، وهو ظاهر في التسوية بين حكم
عندي
الثلاثة.
صغير بالتصغير يعني
سهيل؟
سهيل بن أبي صالح السماء.
نعم. وفي رواية سهيل المتقدم ذكرها أو اثنان، وهو ظاهر في التسوية بين حكم الثلاثة والاثنين. وقد تقدم النقل عن ابن بطال أنه محمول على أنه أوحي إليه بذلك في الحال، ولا بعد أن ينزل عليه الوحي في أسرع من طرفة عين. ويحتمل أن يكون كان العلم عنده بذلك حاصلا، لكنه أشفق عليهم أن يتكلوا، لأن موت الاثنين غالبا أكثر من موت الثلاثة، كما وقع في حديث معاذ وغيره في الشهادة بالتوحيد. ثم لما سئل عن ذلك لم يكن بد من الجواب، والله أعلم. قوله: وقال شريك إلى آخره. وصله ابن
لماذا
أبي
لم
شيبة.
يقع في ذلك الاحتمال بأنه صلى الله عليه وسلم مشرع؟
نعم.
أظنه مما يرد بقوة يعني.
نعم، أحسن الله إليك. قوله: قال شريك إلى آخره. وصله ابن أبي شيبة عنه بلفظه: حدثنا عبد الرحمن بن الأصبهاني قال: أتاني أبو صالح يعزيني عن ابن لي، فأخذ يحدث عن أبي سعيد وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرأة تدفن ثلاثة أفراط إلا كانوا لها حجابا من النار. فقالت امرأة: يا رسول الله، قدمت اثنين. قال: واثنين، ولم تسأله عن الواحد. قال أبو هريرة: من لم يبلغ الحنث. وهذا السياق ظاهره أن هذه الزيادة عن أبي هريرة موقوفة، ويحتمل أن يكون المراد أن أبا هريرة وأبا سعيد اتفقا على السياق المرفوع، وزاد أبو هريرة في حديثه هذا القيد، وهو مرفوع أيضا. وقد تقدم في العلم من طريق أخرى عن شعبة بالإسناد الأول، وقال في آخره: وعن ابن الأصبهاني سمعت أبا حازم عن أبي هريرة وقال: ثلاثة لم يبلغوا الحنث. وهذه الزيادة في حديث أبي سعيد من رواية شريك وفي حفظه نظر، لكنها ثابتة عند مسلم من رواية شعبة عن ابن الأصبهاني. وقوله: ولم تسأله عن الواحد، تقدم ما يتعلق به في أول الباب، ويأتي مزيد لذلك في باب ثناء الناس على الميت في أواخر كتاب الجنائز، ويأتي زيادة على ذلك في كتاب الرقاق في الكلام على الحديث الذي فيه موت الصبي، وأن الصبي يتناول الولد الواحد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار إلا تحلة القسم. قال أبو عبد الله: وإن منكم إلا واردها. قوله: حدثنا علي هو ابن المديني وسفيان هو ابن عيينة. قوله: لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد، وقع في الأطراف المزي هنا لم يبلغ الحنث، وليست في رواية ابن عيينة عند البخاري ولا مسلم، وإنما هي في متن الطريق الآخر. وفائدة إيراد هذه الطريق الأخيرة عن أبي هريرة أيضا ما في سياقها من العموم في قوله: لا يموت لمسلم إلى آخره، لشموله النساء والرجال بخلاف روايته الماضية فإنها مقيدة بالنساء. قوله: فيلج النار بالنصب، لأن الفعل المضارع ينصب بعد النفي بتقدير أن، لكن حكى الطيبي أن شرطه أن يكون بين ما قبل الفاء وما بعدها سببية ولا سببية هنا، إذ لا يجوز أن يكون موت الأولاد ولا عدمه سببا لولوج من ولدهم النار. قال: وإنما الفاء بمعنى الواو التي للجمع، وتقريره: لا يجتمع لمسلم موت ثلاثة من ولده ولوجه النار.
وتقديره
نعم، وتقديره
وتقديره
نعم
تقدير المستعان.
وتقديره نعم وتقديره لا يجتمع لمسلم موت ثلاثة من ولده وولوجه النار، لا محيد عن ذلك إن كانت الرواية بالنصب، وهذا قد تلقاه جماعة عن الطيبي وأقروه عليه، وفيه نظر، لأن السببية حاصلة بالنظر إلى الاستثناء، لأن الاستثناء بعد النفي إثبات، فكأن المعنى أن تخفيف الولوج مسبب عن موت الأولاد، وهو ظاهر لأن الولوج عام وتخفيفه يقع بأمور، منها موت الأولاد بشرطه، وما ادعاه من أن الفاء بمعنى الواو التي للجمع فيه نظر. وجدت في شرح المشارق للشيخ أكمل الدين المعنى أن الفعل الثاني لم يحصل عقب الأول، فكأنه نفى وقوعهما بصفة أن يكون الثاني عقب الأول، لأن المقصود نفي الولوج عقب الموت. قال الطيبي: وإن كانت الروايات بالرفع فمعناه لا يوجد ولوج النار عقب موت الأولاد إلا مقدارا يسيرا انتهى. وقع في رواية مالك عن الزهري كما سيأتي في الأيمان والنذور بلفظ: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد تمسه النار إلا تحلة القسم. وقوله تمسه بالرفع جزما، والله أعلم. قوله: إلا تحلة القسم، بفتح المثنات وكسر المهملة وتشديد اللام، أي ما ينحل به القسم، وهو اليمين، وهو مصدر حلل اليمين أي كفرها، يقال حلل تحليلا وتحلة وتحلا بغيرها. والثالث شاذ، وقال أهل اللغة: يقال فعلته تحلة القسم، أي قدر ما حللت به يميني ولم أبالغ. وقال الخطابي: حللت القسم تحلة أي أبررتها. وقال القرطبي: اختلف في المراد بهذا القسم، فقيل هو معين، وقيل غير معين، فالجمهور على الأول، وقيل لم يعني به قسم بعينه، وإنما معناه التقليل لأمر ورودها، وهذا اللفظ يستعمل في هذا. نعم،
لم يعنى به قسم.
لم يعن به نعم لم يعن به قسم بعينه، وإنما معناه التقليل لأمر ورودها، وهذا اللفظ يستعمل في هذا. تقول: لا ينام هذا إلا لتحليل الألية،
الآلية
وتقول ما الألية وتقول ما ضربته إلا تحليلا إذا لم تبالغ في الضرب، أي قدرا يصيبه منه مكروه. وقيل الاستثناء بمعنى الواو، أي لا تمسه النار قليلا ولا كثيرا ولا تحلة القسم. وقد جوز الفراء والأخفش مجيء إلا بمعنى الواو، وجعلوا منه قوله تعالى: لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم، والأول قول الجمهور، وبه جزم أبو عبيد وغيره، وقالوا المراد به قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها. قال الخطابي: معناه لا يدخل النار ليعاقب بها، ولكنه يدخلها مجتازا، ولا يكون ذلك الجواز إلا قدر ما يحلل به الرجل يمينه. ويدل على ذلك ما وقع عند عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في آخر هذا الحديث: إلا تحلة القسم، يعني الورود. وفي سنن سعيد بن منصور عن سفيان بن عيينة في آخره: ثم قرأ سفيان: وإن منكم إلا واردها. ومن طريق زمعة بن صالح عن الزهري في آخره: قيل: وما تحلة القسم؟ قال قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها. وكذا وقع من رواية كريمة في الأصل قال أبو عبد الله: وإن منكم إلا واردها. وكذا حكاه عبد الملك بن حبيب عن مالك في تفسير هذا الحديث، وورد نحوه من طريق أخرى في هذا الحديث. رواه الطبراني من حديث عبد الرحمن بن بشر الأنصاري مرفوعا: من مات له نعم
عبد الرحمن بن بشير
عبد الرحمن بن بشير الأنصاري مرفوعا من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث لم يرد النار إلا عابر سبيل، يعني الجواز على الصراط. وجاء مثله من حديث آخر أخرجه الطبراني من حديث سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه مرفوعا: من حرس وراء المسلمين في سبيل الله متطوعا لم يرى النار بعينه إلا تحلة القسم، فإن الله عز وجل قال: وإن منكم إلا واردها. واختلف في موضع القسم من الآية، فقيل هو مقدر أي والله إن منكم، أي والله إن منكم، وقيل معطوف على القسم الماضي في قوله تعالى: فوربك لنحشرنهم، أي وربك إن منكم، وقيل هو مستفاد من قوله تعالى: حتما مقضية، أي قسما واجبا. كذا رواه الطبراني وغيره من طريق مرة،
الطبري
من طريق مرة، نعم طبراني،
الطبري
نعم
عند المفسر يعني الطبري
الطبري، نعم
في جامع
نعم
البيان
كذا رواه الطبري وغيره، نعم كذا رواه الطبري وغيره من طريق مرة عن ابن مسعود، ومن طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد، ومن طريق سعيد عن قتادة في تفسير هذه الآية. وقال الطيبي: يحتمل أن يكون المراد بالقسم ما دل على القطع والبت من السياق، فإن قوله كان على ربك تذييل وتقرير لقوله وإن منكم، فهذا بمنزلة القسم، بل أبلغ لمجيء الاستثناء بالنفي والإثبات. واختلف السلف في المراد بالورود في الآية، فقيل هو الدخول. روى عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال: أخبرني من سمع من ابن عباس فذكره. وروى أحمد والنسائي والحاكم من حديث جابر مرفوعا: الورود الدخول، لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها، فتكون على المؤمنين بردا وسلاما. وروى الترمذي وابن أبي حاتم من طريق السدي قال: سمعت مرة يحدث عن عبد الله بن مسعود قال: يردونها أو يلجونها ثم يصدرون عنها بأعمالهم. قال عبد الرحمن بن مهدي: قلت لشعبة: إن إسرائيل يرفعه. قال: صدق، وعمدا أدعه. ثم رواه الترمذي عن عبد بن حميد عن عبيد الله بن موسى عن إسرائيل مرفوعا، وقيل المراد بالورود الممر عليها. رواه الطبري وغيره من طريق بشر بن سعيد، أو بشير، هنا بشر،
نعم.
بشر بن سعيد عن ابي هريره، ومن طريق ابي الاحوص عن عبد الله بن مسعود، ومن طريق معمر وسعيد عن قتاده، ومن طريق كعب الاحباري، وزاد: يستوون كلهم على متنها، ثم ينادي مناد: امسكي اصحابك ودعي اصحابي، فيخرج المؤمنون نديه ابدانهم. وهذان القولان اصح ما ورد في ذلك، ولا تنافي بينهما، لان من عبر بالدخول تجوز به من عبر، نعم من عبر
عندي من
بالدخول.
طريق بسر جعل كلمة بشر هذه بسر
نعم، أحسن الله إليك. قال: وهذان القولان أصح ما ورد في ذلك، ولا تنافي بينهما، لأن من عبر بالدخول تجوز به عن المرور. ووجهه أن المار عليها فوق الصراط في معنى من دخلها، لكن تختلف أحوال المارة باختلاف أعمالهم، فأعلاهم درجة من يمر كلمع البرق، كما سيأتي تفصيل ذلك عند شرح حديث الشفاعة في الرقاق إن شاء الله تعالى. ويؤيد صحة هذا التأويل ما رواه مسلم من حديث أم مبشر إن حفصة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال: لا يدخل أحد شهد الحديبية النار، أليس الله يقول: وإن منكم إلا واردها؟ فقال لها: أليس الله تعالى يقول: ثم ننجي الذين اتقوا الآية. وفي هذا بيان ضعف قول من قال: الورود مختص بالكفار، ومن قال: معنى الورود الدنو منها، ومن قال: معناه الإشراف عليها، ومن قال: معنى ورودها ما يصيب المؤمن في الدنيا من الحمى، على أن هذا الأخير ليس ببعيد ولا ينافيه بقية الأحاديث، والله أعلم. وفي حديث الباب من الفوائد غير ما تقدم أن أولاد المسلمين في الجنة، لأنه يبعد أن الله يغفر للآباء بفضل رحمته للأبناء ولا يرحم الأبناء. قال المهلب: وكون أولاد المسلمين في الجنة قاله الجمهور، ووقفت طائفة قليلة، وسيأتي البحث في ذلك في أواخر كتاب الجنائز إن شاء الله تعالى. وفيه أن من حلف ألا يفعل كذا ثم فعل منه شيئا ولو قل برت يمينه، خلافا لمالك
عندي
قاله
عندي
عياض
سؤال،
وغيره.
وهذا هو الموافق لسياق الكلام. يعني
نعم.
حلف أن يفعل ثم فعل برد، وهو
نعم
أيضا
صلى
الموافق للآية. تبر
نعم صلى
بالورود.
أحسن الله لك.
نعم
قال رحمه الله تعالى: باب قول الرجل للمرأة عند القبر اصبري. قال: حدثنا آدم، قال حدثنا شعبة، قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة عند قبر وهي تبكي، فقال: اتق الله واصبري. قال رحمه الله تعالى: قوله باب قول الرجل للمرأة عند القبر اصبري. قال الزين بن المنير: ما محصله، عبر بقوله رجل ليوضح أن ذلك لا يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعبر بالقول دون الموعظة ونحوها لكون ذلك الأمر يقع على القدر المشترك من الوعظ وغيره، واقتصر على ذكر الصبر دون التقوى لأنه المتيسر حينئذ المناسب لما هي فيه. قال: وموضوع الترجمة من الفقه جواز مخاطبة الرجال النساء في مثل ذلك بما هو أمر بمعروف أو نهي عن منكر، أو نهي عن منكر، أو موعظة أو تعزية، وأن ذلك لا يختص بعجوز دون شابة لما يترتب عليه من المصالح الدينية، والله أعلم. قوله: حدثنا آدم. سيأتي هذا الحديث بهذا الإسناد بعينه أتم من هذا في باب زيارة القبور بعد زيادة على 20 بابا، وسيأتي الكلام عليه هناك مستوفا إن شاء الله تعالى. ومناسبة هذه الترجمة لما قبلها لجامع ما بينهما من مخاطبة الرجل المرأة بالموعظة، لأن في الأول جواز مخاطبتها بما يرغبها في الأجر إذا احتسبت مصيبتها، وفي هذا مخاطبتها بما يرهبها من الإثم لما تضمنه الحديث من الإشارة إلى أن عدم الصبر ينافي التقوى، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر. وحنط ابن عمر رضي الله عنهما ابن لسعيد بن زيد وحمله وصلى ولم يتوضأ، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. وقال سعيد: لو كان نجسا ما
يعني
مسست.
قال سعد.
وقال سعد وقال سعد لو كان نجسا ما مسسته النار ما مسسته
لو كان نجسا ما مسسته.
ما مسسته نعم صلى الله عليه. وقال سعد: لو كان نجسا ما مسسته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا ينجس. قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله، قال: حدثني مالك عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا.
لا ينجس بفتح الجيم، يعني
لا ينجس. نعم
المؤمن لا ينجس.
نعم صلى الله عليه. فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه، فقال: أشعرنها إياه، تعني إزارة. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: قوله باب غسل الميت ووضوئه، أي بيان حكمه. وقد نقل النووي الإجماع على أن غسل الميت فرض كفاية، وهو ذهول شديد، فإن الخلاف مشهور عند المالكية، حتى إن القرطبي رجح في شرح مسلم أنه سنة، ولكن الجمهور على وجوبه، وقد رد ابن العربي على من لم يقل بذلك، وقد توارد به القول والعمل، وغسل الطاهر المطهر فكيف بمن سواه. وأما قوله ووضوئه، فقال ابن المنير في الحاشية: ترجم بالوضوء ولم يأتي له بحديث، فيحتمل أن يريد انتزاع الوضوء من الغسل، لأنه منزل على المعهود من الأغسال كغسل الجنابة، أو أراد وضوء الغاسل أي لا يلزمه وضوء. ولهذا ساق أثر ابن عمر انتهى. وفي عود الضمير على الغاسل ولم يتقدم له ذكر بعد إلا أن يقال تقدير الترجمة بعد. نعم،
وفي عود
ولم
الضمير
يتقدم له،
البعض.
نعم ولم يتقدم له ذكر بعد،
بعد.
نعم، إلا أن يقال تقدير الترجمة باب غسل الحي الميت، لأن الميت لا يتولى ذلك بنفسه، فيعود الضمير على المحذوف فيتجه، والذي يظهر أنه أشار كعادته إلى ما ورد في بعض طرق الحديث، فسيأتي قريبا في حديث أم عطية أيضا، ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، فكأنه أراد أن الوضوء لم يرد الأمر به مجردا، وإنما ورد البداءة بأعضاء الوضوء كما يشرع في غسل الجنابة، أو أراد أن الاقتصار على الوضوء لا يجزئ لورود الأمر بالغسل. قوله بالماء والسدر، قال زين بن المنير
لا
جعلهما
يجزئ لورود عندي فصلها، جعلها لو ورد فلا بأس، فلا ريب أنها خطأ يعني.
نعم، صلى الله عليه. قوله بالماء والسدر، قال الزين بن المنير جعلهما معا آلة لغسل الميت، وهو مطابق لحديث الباب، لأن قوله بماء وسدر يتعلق بقوله غسلناها، وظاهره أن السدر يخلط في كل مرة من مرات الغسل، وهو مشعر بأن غسل الميت للتنظيف لا للتطهير، لأن الماء المضاف لا يتطهر به، انتهى. وقد يمنع لزوم كون الماء يصير مضافا بذلك الاحتمال ألا يغير السدر وصف الماء بأن يمعك بالسدر ثم يغسل بالماء في كل مرة، فإن لفظ الخبر لا يأبى ذلك. وقال القرطبي يجعل السدر في الماء ويخضخض إلى أن
في
تخرج.
ماء،
نعم،
في ماء يعني كأنه في قدر من الماء يعني.
هو عندك كذلك، نعم، يجعل
وجعل
السدر في
السدر
ماء،
في ماء، نعم
نعم يجعل،
يجعلنا بالبناء
نعم
لله.
يجعل، نعم ماشي، يجعل السدر في ماء ويخضخض إلى أن تخرج رغوته، ويدلك به جسده، ثم يصب عليه الماء القراح أو القرح،
الصراحة
القرح بالفتح، صحيح؟
نعم.
نعم، فهذه غسلة. وحكى ابن المنذري أن قوما قالوا تطرح ورقات السدر في الماء، أي لئلا يمازج الماء فيتغير وصفه المطلق. وحكي عن أحمد أنه أنكر ذلك وقال يغسل في كل مرة بالماء والسدر. وأعلى ما ورد في ذلك ما رواه أبو داود من طريق قتادة عن ابن سيرين أنه كان يأخذ الغسل عن أم عطية فيغسل بالماء والسدر مرتين، والثالثة بالماء والكافور. قال ابن عبد البر كان يقال كان ابن سيرين من أعلم التابعين بذلك. وقال ابن العربي من قال الأولى بالماء القراح والثانية بالماء والسدر، أو العكس، والثالثة بالماء والكافور، فليس هو في لفظ الحديث. وكأن قائله أراد أن تقع إحدى الغسلات بالماء الصرفي المطلق، الصرفي بالماء الصرفي المطلق، لأنه المطهر في الحقيقة، وأما المضاف فلا. وتمسك بظاهر الحديث ابن شعبان وابن الفرضي وغيرهما من المالكية، فقالوا غسل الميت إنما هو للتنظيف، فيجزئ بالماء المضاف كماء الورد ونحوه. قالوا وإنما يكره من جهة السرف، والمشهور عند الجمهور أنه غسل تعبدي يشترط فيه ما يشترط في بقية الأغسال الواجبة والمندوبة، وقيل شرع احتياطا لاحتمال أن يكون عليه جنابة وفيه نظر، لأن لازمه ألا يشرع غسل من هو دون البلوغ، وهو خلاف الإجماع. قوله وحنط ابن عمر ابن لسعيد بن زيد وحمله وصلى ولم يتوضأ، حنط بفتح المهملة والنون الثقيلة، أي طيبه بالحنوط، وهو كل شيء يخلط من الطيب للميت خاصة. وقد وصله مالك في الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر حنط ابنا لسعيد بن زيد وحمله ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضأ، انتهى. والابن المذكور اسمه عبد الرحمن، كذا روينه في نسخة أبي الجهم العلاء بن موسى عن الليث عن نافع أنه رأى عبد الله بن عمر حنط عبد الرحمن بن سعيد بن زيد فذكره. قيل تعلق هذا الأثر وما له بالترجمة من جهة أن المصنف يرى أن المؤمن لا ينجس بالموت. تعلق هذا الأثر وما بعده بالترجمة من جهة أن المصنف يرى أن المؤمن لا ينجس
أن
بالموت.
المصنف من
نعم
جهة أن المصنف يرى أن المؤمن لا ينجس بالموت.
نعم تعلق هذا الأثر وما بعده بالترجمة من جهة أن المصنف يرى أن المؤمن لا ينجس بالموت، وأن غسله إنما هو للتعبد، لأنه لو كان نجسا لما لو كان نجسا
لم
لم
يطهره
يطهره الماء والسدر. نعم لم يطهره الماء والسدر ولا الماء وحده، ولو كان نجسا ما مسه ابن عمر ولا غسل ما مسه من أعضائه، وكأنه أشار إلى تضعيف ما رواه أبو داود من طريق عمرو بن عمير عن أبي هريرة مرفوعا: من غسل الميت فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. رواته ثقات إلا عمرو بن عمير فليس بمعروف. روى الترمذي وابن حبان من طريق سهيل بن ابي صالح عن ابي هريره نحوه، وهو معلول، لان ابا صالح لم يسمعه من ابي هريره رضي الله عنه. وقال ابن ابي حاتم عن ابيه: الصواب عن ابي هريره موقوف. وقال ابو داود بعد تخريجه: هذا منسوخ ولم يبين ناسخه. وقال الذهلي فيما حكاه الحاكم في تاريخه: ليس في من غسل ميتا فليغتسل حديث ثابت. قوله: قال ابن عباس رضي الله عنهما إلى آخره. وصله سعيد بن منصور قال: حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا تنجسوا موتاكم، فإن المؤمن ليس ينجس حيا ولا ميتا. إسناده صحيح، وقد روي مرفوعا. أخرجه الدارقطني من رواية عبد الرحمن بن يحيى المخزومي عن سفيان، وكذلك أخرجه الحاكم من طريق أبي بكر وعثمان بن أبي شيبة عن سفيان، والذي في مصنف ابن أبي شيبة عن سفيان موقوف كما رواه سعيد بن منصور. وروى الحاكم نحوه مرفوعا أيضا من طريق عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقوله: لا تنجسوا موتاكم، أي لا تقولوا إنهم نجس. وقوله: ينجس بفتح الجيم. قوله: وقال سعد: لو كان نجسا ما مسسته، وقع في رواية الأصيلي وأبي الوقت. وقال سعيد بزيادة ياء
عندي كلمة
والأو.
بكسر السين،
نعم
بعد الحديث ما مسسته قال بكسر السين.
نعم سقطت من عندي.
نعم،
قال: ما مسسته بكسر السين، وقع في رواية الأصيلي وأبي الوقت. وقال سعيد بزيادة ياء والأول أولى، وهو سعد بن أبي وقاص. كذلك أخرجه ابن أبي شيبة من طريق عائشة بنت سعد قالت: أوذن سعد، تعني أباها، بجنازة سعيد بن زيد بن عمرو وهو بالعقيق، فجاء فغسله وكفنه وحنطه، ثم أتى داره فاغتسل، ثم قال: لم أغتسل من غسله ولو كان نجسا ما مسسته، ولكني اغتسلت من الحر. وقد وجدت عن سعيد بن المسيب شيئا من ذلك، أخرجه سموية في فوائده من طريق أبي واقد المدني قال: قال سعيد بن المسيب: لو علمت أنه نجس لم أمسه. وفي أثر سعيد في أثر سعد من الفوائد أنه ينبغي للعالم إذا عمل عملا يخشى أن يلتبس على من رآه أن يعلمهم بحقيقة الأمر، لئلا يحملوه على غير محمله. قوله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا ينجس. هذا طرف من حديث لأبي هريرة تقدم موصولا في باب الجنب يمشي في السوق من كتاب الغسل. ووجه الاستدلال به أن صفة الإيمان لا تسلب بالموت، وإذا كانت باقية فهو غير نجس. وقد بين ذلك حديث ابن عباس المذكور قبل، ووقع في نسخة الصغاني هنا. قال أبو عبد الله: النجس القذر، أو النجس القذر.
القدر
نعم النجس القذر انتهى. وأبو عبد الله والبخاري، وأراد بذلك نفي هذا الوصف وهو النجس عن المسلم حقيقة ومجازا. قوله
هنا
عن أيوب عن محمد.
تعلق بقوله: ينبغي للعالم إذا عمل عملا يخشى أن يلتبس على من رآه أن يعلمهم بحقيقة الأمر لئلا يحملوه على غير محمله. شهدت الشيخ أبا إسحاق رحمه الله تعالى وقد صلى فجلس في التشهد على غير الهيئة المعروفة في الجلوس، فلما انتهى قال: هذه ليست سنة، إنما جلست كذلك من مرض، وكان قد جلس متربعا.
رحمه الله تعالى. أحسن الله لك سمي.
اللهم آمين.
قال رحمه الله تعالى: قوله عن أيوب عن محمد بن سيرين في رواية ابن جريج عن أيوب قال: سمعت ابن سيرين، وسأتي في باب كيف الإشعار، وقد رواه أيوب أيضا عن حفصة بنت سيرين كما سأتي بعد أبواب. ومدار حديث أم عطية على محمد وحفصة ابني سيرين، وحفظت منه حفصة ما لم يحفظه محمد كما سأتي مبينا. قال ابن المنذر: ليس في أحاديث الغسل للميت أعلى من حديث أم عطية، وعليه عول الأئمة. قوله عن أم عطية الأنصارية: في رواية ابن جريج المذكورة جاءت أم عطية امرأة من الأنصار التي بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدمت البصرة تبادر ابنا لها فلم تدركه، وهذا الابن ما عرفت اسمه، وكأنه
نعم
كان غازيا. ما عرفت اسمه وكأنه كان غازيا. فقدم البصرة فبلغ أم عطية وهي بالمدينة قدومه وهو مريض، فرحلت إليه فمات قبل أن تلقاه. وسيأتي في الإحداد ما يدل على أن قدومها كان بعد موته بيوم أو يومين. وقد تقدم في المقدمة أن اسمها نسيبة بنون ومهملة وموحدة، والمشهور فيها التصغير، وقيل بفتح أوله، وقع ذلك في رواية أبي ذر عن السرخسي، وكذا ضبطه الأصيلي عن يحيى بن معين وطاهر بن عبد العزيز في السيرة الهشامية. قوله: حين توفيت ابنته، هو في رواية الثقفي عن أيوب وهي التي تلي هذه، وكذا في رواية ابن جريج: دخل علينا ونحن نغسل بنته. ويجمع بينهما بأن المراد أنه دخل حين شرع النسوة في الغسل، وعند النسائي أن مجيئهن إليها كان بأمره. ولفظه من رواية هشام بن حسان عن حفصة: ماتت إحدى بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل إلينا فقال اغسلنها. قوله: ابنته، لم تقع في شيء من روايات البخاري مسماة، والمشهور أنها زينب زوج أبي العاص بن الربيع، وليدة أمامة التي تقدم ذكرها في الصلاة، وهي أكبر بنات النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت وفاتها فيما حكاه الطبري في الذيل في أول سنة ثمان. وقد وردت مسماة في هذا عند مسلم من طريق عاصم الأحول عن حفصة عن أم عطية قالت: لما ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلنها، فذكر الحديث. ولم أرها في شيء من الطرق عن حفصة ولا عن محمد مسماة إلا في رواية عاصم هذه، وقد خولف في ذلك. فحكى ابن التيني عن الداودي الشارح أنه جزم بأن البنت المذكورة أم كلثوم زوج عثمان، ولم يذكر مستنده. وتعقبه المنذري بأن أم كلثوم توفيت والنبي صلى الله عليه وسلم ببدر فلم يشهدها، وهو غلط منه، فإن التي توفيت حينئذ رقية، وعزاه النووي تبعا لعياض لبعض أهل السير، وهو قصور شديد. فقد أخرجه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد الوهاب الثقفي عن أيوب، ولفظه: دخل علينا ونحن نغسل ابنته أم كلثوم. وهذا الإسناد على شرط الشيخين، وفيه نظر سيأتي في باب كيف الإشعار. وكذا وقع في المبهمات لابن بشكوال من طريق الأوزاعي عن محمد بن سيرين عن أم عطية قالت: كنت في من غسل أم كلثوم الحديث، وقرأت بخط مغلطاي، زعم الترمذي أنها أم كلثوم، وفيه نظر، كذا قال. ولم أرى في الترمذي شيئا من ذلك. وقد روى الدولابي في الذرية الطاهرة من طريق أبي الرجال عن عمرة أن أم عطية كانت ممن غسل أم كلثوم ابنة النبي صلى الله عليه وسلم الحديث. فيمكن دعوى ترجيح ذلك لمجيئه من طرق متعددة، ويمكن الجمع بأن تكون حضرتهما جميعا. فقد جزم ابن عبد البر رحمه الله في ترجمتها بأنها كانت غاسلة الميتات. ووقع لي من تسمية النسوة اللاتي حضرن معها ثلاث غيرها، ففي الذرية الطاهرة أيضا من طريق أسماء بنت عميس أنها كانت ممن غسلها، قالت: ومعنا صفية بنت عبد المطلب، ولأبي داود من حديث ليلى بنت قانف بقاف ونون وفاء الثقفية قالت: كنت في من غسلها. ورواه الطبراني من حديث أم سليم شيئا يومئ إلى أنها حضرت ذلك أيضا. وسيأتي بعد خمسة أبواب قول ابن سيرين: ولا أدري أي بناته. وهذا يدل على أن تسميتها في رواية ابن ماجه وغيره ممن دون ابن سيرين، والله أعلم. قوله: غسلنها، قال ابن بزيزة، استدل به على وجوب غسل الميت، وهو مبني على أن قوله فيما بعد إن رأيتن ذلك هل يرجع إلى الغسل أو العدد، والثاني أرجح. فثبت المدعى، فقال ابن دقيق العيد: لكونه لكن قوله ثلاثا ليس للوجوب على المشهور من مذاهب العلماء، فيتوقف الاستدلال به على تجويز إرادة المعنيين المختلفين بلفظ واحد، لأن قوله ثلاثا غير مستقل بنفسه، فلا بد أن يكون داخلا تحت صيغة الأمر. فيراد بلفظ الأمر الوجوب بالنسبة إلى أصل الغسل، والندب بالنسبة إلى الإيتار، انتهى. وقواعد الشافعية لا تأبى ذلك. ومن ثم ذهب الكوفيون وأهل الظاهر والمزني إلى إيجاب الثلاث، وقالوا إن خرج منه شيء بعد ذلك يغسل موضعه، ولا يعاد غسل الميت، وهو مخالف لظاهر الحديث. وجاء عن الحسن مثله، أخرجه عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن ابن سيرين قال: يغسل ثلاثا فإن خرج منه شيء بعد، فخمسا فإن خرج منه شيء غسل سبعا. قال هشام: وقال الحسن: يغسل ثلاثا فإن خرج منه شيء غسل ما خرج ولم يزد على الثلاث. قوله ثلاثا أو خمسا في رواية هشام بن حسان عن حفصة: اغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا. وأو هنا للترتيب لا للتخيير. قال النووي: المراد اغسلنها وترا وليكن ثلاثا، فإن احتجنا إلى زيادة فخمسا. وحاصله أن الإيتار مطلوب والثلاث مستحبة، فإن حصل الإنقاء بها لم يشرع ما فوقها، وإلا زيد وترا حتى يحصل الإنقاء. والواجب من ذلك مرة واحدة عامة للبدن، انتهى. وقد سبق بحث ابن دقيق العيد في ذلك، وقال ابن العربي في قوله أو خمسا إشارة إلى أن المشروع هو الإيتار، لأنه نقلهن من الثلاث إلى الخمس وسكت عن الأربع. قوله أو أكثر من ذلك بكسر الكاف لأنه خطاب للمؤنث، في رواية أيوب عن حفصة كما في الباب الذي يليه: ثلاثا أو خمسا أو سبعا. ولم أرى في شيء من الروايات بعد قوله سبعا التعبير بأكثر من ذلك إلا في رواية لأبي داود، وأما ما سواها فإما أو سبعا وإما أو أكثر من ذلك. فيحتمل تفسير قوله أو أكثر من ذلك بالسبع، وبه قال أحمد فكره الزيادة على السبع. وقال ابن عبد البر: لا أعلم أحدا قال بمجاوزة السبع. وساق من طريق قتادة أن ابن سيرين كان يأخذ الغسل عن أم عطية ثلاثا، وإلا فخمسا وإلا فأكثر. قال: فرأينا أن أكثر من ذلك سبع. وقال الماوردي: الزيادة على السبع صرف. وقال ابن المنذر: بلغني أن جسد الميت يسترخي بالماء، فلا أحب الزيادة على ذلك. قوله: إن رأيتن ذلك معناه التفويض إلى اجتهادهن بحسب الحاجة لا التشهي. وقال ابن المنذر: إنما فوض الرأي إليهن بالشرط المذكور، وهو الإيتار. وحكى ابن التين عن بعضهم قال: يحتمل قوله إن رأيتن أن يرجع إلى الأعداد المذكورة، ويحتمل أن يكون معناه إن رأيتن أن تفعلن ذلك، وإلا فالإنقاء يكفي. قوله: بماء وسدر. قال ابن العربي: هذا أصل في جواز التطهر بالماء المضاف إذا لم يسلب الماء الإطلاق.
إذا لم يسلب الماء
إذا لم يسلب، نعم، صلى الله عليه وسلم. إذا لم يسلب الماء الإطلاق، انتهى. إذا لم يسلب الماء، نعم. إذا لم يسلب الماء الإطلاق، انتهى. وهو مبني على
إذا
الصحيح
لم
أن
يسلب
غسل.
الماء الإطلاق
آه نعم، أحسن الله عليكم.
يشرب اللي هو السدر يعني.
آه نعم، أحسن الله عليكم. وهو مبني على الصحيح أن غسل الميت للتطهير كما تقدم. قوله: وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، هو شك من الراوي، أي اللفظتين. قال: والأول محمول على الثاني لأنه نكرة، أي اللفظتين، نعم، أحسن الله عليك. قال: والأول محمول على الثاني لأنه نكرة في سياق الإثبات، فيصدق بكل شيء منه. وجزم في الرواية التي تلي هذه بالشق الأول، وكذا في رواية ابن جريج، وظاهره جعل الكافور في الماء، وبه قال الجمهور. وقال النخعي والكوفيون: إنما يجعل في الحنوط، أي بعد انتهاء الغسل والتجفيف. قيل:
هذه
الحكمة في
الصورة
الكافور.
قال: إنما يجعل الكافور في الحنوط.
نعم، إنما يجعل الكافور في الحنوط. في الحنوط، نعم، صلى الله عليه. أي بعد انتهاء الغسل والتجفيف. قيل: الحكمة في الكافور مع كونه يطيب رائحة الموضع لأجل من يحضر من الملائكة وغيرهم، أن فيه تجفيفا وتبريدا وقوة نفوذ، وخاصية في تصليب بدن الميت وطرد الهوام عنه، وردع ما يتحلل من الفضلات، ومنع إسراع الفساد إليه، وهو أقوى الأرايح الطيبة في ذلك. وهذا هو السر في جعله في الأخيرة، إذ لو كان في الأولى مثلا لأذهبه الماء. وهل يقوم المسك مثلا مقام الكافور إن نظر إلى مجرد التطيب؟ فنعم وإلا فلا. وقد يقال: إذا عدم الكافور قام غيره مقامه ولو بخاصية واحدة مثلا. قوله: فإذا فرغت،
إذا عدم الكافور قام غيره مما يقوم مقامه مثله.
نعم، صلى الله عليه. قوله فإذا فرغتن فآذنني، أي أعلمنني. قوله فلما فرغنا كذا للأكثر بصيغة الخطاب من الحاضر، وللأصيلي فلما فرغنا بصيغة الغائب. قوله حق وهو بفتح المهملة ويجوز كسرها، وهي لغة هذيل بعدها قاف ساكنة، والمراد به هنا الإزار كما وقع مفسرا في آخر هذه الرواية. والحق في الأصل معقد الإزار، وأطلق على الإزار مجازا، وسيأتي بعد ثلاثة أبواب من رواية ابن عون عن محمد بن سيرين بلفظه فنزع من حقه إزاره. والحق في هذا على حقيقته. قوله أشعرنها إياه، أي جعلنه شعارها، أي الثوب الذي يلي جسدها. وسيأتي الكلام على صفته في باب مفرد. قيل الحكمة في تأخير الإزار معه إلى أن يفرغن من الغسل، ولم يناولهن إياه أولا ليكون قريب العهد من جسده الكريم، حتى لا يكون بين انتقاله من جسده إلى جسدها فاصل، وهو أصل في التورك بآثار الصالحين، وفيه جواز تكفين المرأة في ثوب الرجل، وسيأتي الكلام عليه في باب مفرد.
نعم، وسبق أن قلنا إن ذلك في النبي صلى الله عليه وسلم، وأما تعديته إلى غيره فيحتاج إلى دليل.
نعم.
جزاكم الله خير.
جزاكم الله خير.
الشيخ محمد جودة.
نعم شيخ.
تفضل شيخ محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله حفظكم الله تعالى. الإمام ابن حجر قال: باب ما يستحب أن يغسل وترا. حدثنا محمد قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن محمد عن أم عطية رضي الله عنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته، فقال: اغسلناها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك بماء وسدر، وجعلنا في الآخرة كافورا، فإذا فرغتن فآذنني، فلما فرغنا آذناه، فألقى إلينا حقوه، فقال: أشعرنها إياه. فقال أيوب: حدثتني حفصة بمثل حديث محمد، وكان في حديث حفصة اغسلنها وترا، كان فيه ثلاثا أو خمسا أو سبعا، وكان فيه أنه قال: ابدأوا بما يمينها ومواضع الوضوء منها، فكان فيه أن أم عطية قالت: ومشطناها ثلاثة قرون. قالوا: باب ما يستحب أن يغسل وترا. قال الزين بن المنير: يحتمل أن تكون ما مصدرية أو موصولة، والثاني أظهر كذا قال، وفيه نظر، لأنه لو كان مراد ذلك لوقع التعبير بمن التي لمن يعقل. ثم أورد المصنف فيه حديث أم عطية أيضا من رواية أيوب عن محمد، وليس فيه التصريح بالوتر. ومن رواية أيوب قال: حدثتني حفصة، وفي ذلك وقد تقدم الكلام فيه قبل. ومحمد شيخه لم ينسب في أكثر الروايات، ووقع عند الأصيلي. حدثنا محمد بن مثنى، وقال الجياني: يحتمل أن يكون محمد بن سلام. وأخرجه الإسماعيلي من رواية محمد بن الوليد، وهو البصري، عن عبد الوهاب، وهو من شيوخ البخاري أيضا. قوله: فقال أيوب كذا للأكثر بالفاء، وهو بالإسناد المذكور، ووقع عند الأصيلي، وقال بالواو، فربما ظن معلقا وليس كذلك. وقد رواه الإسماعيلي بالإسنادين معا موصولا، وسيأتي كلامه على ما في رواية حفصة من الزيادة فيما بعد. وقوله فيه وترا ثلاثا أو خمسا، استدل به على أن قال الوتر ثلاث، ولا دلالة فيه، لأنه سيق مساق البيان المراد، إذ لو أطلق لتناول الواحدة فما فوقها. باب يبدأ بميامن الميت. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا خالد عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في غسل ابنته: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. قوله: باب يبدأ بميامن الميت، أي عند غسله، وكأنه أطلق في الترجمة ليشعر بأن غير الغسل يلحق به قياسا عليه. قوله: حدثنا خالد هو الحذاء، وحفصة هي بنت سيرين. قوله في غسل ابنته في رواية هشيم عن خالد عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أمرها أن تغسل ابنته قال لها فذكره. قوله: ابدأنا بما يمينها ومواضع الوضوء منها، ليس بين الأمرين تناف لإمكان البداءة بمواضع الوضوء وبالميامن معا. قال الزين بن المنير: قوله ابدأنا بما يمينها، أي في الغسلات التي لا وضوء فيها، ومواضع الوضوء منها، أي في الغسلة المتصلة بالوضوء. وكأن المصنف أشار بذلك إلى مخالفة أبي قلابة في قوله: يبدأ بالرأس ثم باللحية. قال: والحكمة في الأمر بالوضوء تجديد أثر سمة المؤمنين في ظهور أثر الغرة والتحجيل. باب مواضع الوضوء من الميت. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت: لما غسلنا بنت النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ونحن نغسلها: ابدأوا بما يمينها ومواضع الوضوء. قوله: باب مواضع الوضوء من الميت، أي يستحب البداءة بها. قول سفيان هو الثوري. قوله: ابدأوا كذا للأكثر، والكشميهني ابدأنا، وهو الوجه، لأنه خطاب للنسوة. قوله: مواضع الوضوء، زاد أبو ذر منها، واستدل به على استحباب المضمضة والاستنشاق في غسل الميت خلاف الحنفية، بل قالوا: لا يستحب وضوءه أصلا، إذا كنا باستحبابه فهل يكون وضوءا حقيقيا بحيث يعاد غسل تلك الأعضاء في الغسل أو جزء من الغسل بدأت به هذه الأعضاء تشريفا؟ الثاني أظهر من سياق الحديث والبداءة والبداية بالميامن وبموضع الوضوء مما زادته حفصة في رواية عن أم عطية على أخيها محمد، وكذا المشط والظفر كما سيأتي. باب هل تكفن المرأة في إزار الرجل؟ حدثنا عبد الرحمن بن حماد قال أخبرنا ابن عون عن محمد بن أم عطية قالت توفيت بنت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لنا اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه فنزع من حقه إزاره وقال أشعرنها إياه. قوله باب هل تكفن المرأة بإزار الرجل، أورد فيه حديث أم عطية أيضا وشاهد ترجمة قوله فيه فأعطاها إزاره. قال ابن رشيد أشار بقوله هل إلى تردد عنده في المسألة، فكأنه أومى إلى احتمال اختصاص ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن المعنى الموجود فيه من البركة ونحوها قد لا يكون في غيره، ولا سيما مع قرب عهده بعراقه الكريم، ولكن الأظهر الجواز، وقد نقل ابن بطال الاتفاق على ذلك، لكن لا يلزم من ذلك التعقب على البخاري، لأنه إنما ترجم بالنظر إلى سياق الحديث وهو قابل للاحتمال. وقال زيد بن منير نحوه، وزاد احتمال الاختصاص بالمحرم بالمحرم، وزاد احتمال الاختصاص بالمحرم أو بمن يكون في مثل إزار النبي صلى الله عليه وسلم وجسده من تحقق النظافة وعدم نفرة الزوج وغيرته أن تلبس زوجته لباس غيره. قال باب يجعل الكافور في الأخيرة. حدثنا حامر بن عمر قال حدثنا حمار بن زيد عن أيوب عن محمد بن المعطية قالت توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فخرج فقال اغسلناها ثلاثة أو خمسة أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر، وجعلنا في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. قالت فلما فرغنا آذناه فألقى لنا حقوه فقال أشعرنها إياه. وعن أيوب عن حفص عن أم عطية رضي الله عنهما بنحوه، وقالت إنه قال اغسلناها ثلاثة أو خمسة أو سبعة أو أكثر من ذلك إن رأيتن. قالت حفصة قالت أم عطية رضي الله عنها وجعلنا رأسها ثلاثة قرون. قول باب يجعل الكافور في الأخيرة أي في الغسلة الأخيرة. قال الزين بن منير لم يعين حكم ذلك الاحتمال صيغة جعلنا للوجوب والندب. قوله عن أيوب هو معطوف عن الإسناد الأول، وقد تقدم الكلام عليه فيما قبل، واختلف في هيئة جعله في الغسلة الأخيرة، وقيل يجعل في ماء ويصب عليه في آخر غسلة وظاهر الحديث، وقيل إذا أكمل غسله طيب بالكافور قبل التكفين. قال ورد في رواية النسائي بلفظ وجعلنا في آخر ذلك كافورا. تنبيه، قيل ما مناسبة إدخال هذه الترجمة وهي متعلقة بالغسل بين ترجمتين متعلقتين بالكفن؟ أجاب زين بن منير أن العرف تقديم ما يحتاج إليه الميت قبل الشروع في الغسل أو قيل أو قبل الفراغ منه ليتيسر غسله، ومن جملة ذلك الحنوط. انتهى ملخصا. فيحتمل أن يكون أشار بذلك إلى خلاف من قال إن الكافور يختص بالحنوط ولا يجعل في الماء، وهو عن الأوزاعية بعض الحنفية، أو يجعل في الماء وهو قول الجمهور كما تقدم قريبا. ولفظة الأخيرة صفة موصوف، فيحتمل أن يكون التقدير الغسلة هو الظاهر، ويحتمل أن يكون الخرقة التي تلي الجسد. باب نقض شعر المرأة. وقال ابن سيرين لا بأس أن ينقض شعر المرأة. حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا ابن جريج قال أيوب سمعت حفصة بنت سيرين قالت حدثتنا أم عطية رضي الله عنها أنهن جعلن رأس بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة قرون، نقضنه ثم غسلنه ثم جعلنه ثلاثة قرون. قول باب نقض شعر المرأة أي الميتة عند الغسل، والتقييد والمرأة خرج مخرج الغالب أو الأكثر، وإلا فالرجل إذا كان له شعر ينقض لأجل التنظيف وليبلغ الماء البشرة وذهب من منعه إلى أنه قد يفضي إلى انتتاف شعره، وجاب من أثبته بأنه يضم إلى من تثر منه. قوله وقال ابن سيرين إلى آخره وصلاه سعيد بن منصور من طريق أيوب عنه. قوله حدثنا أحمد كذا للأكثر غير منسوب، ونسبه أبو علي بن شبوية عن الفربري أحمد بن صالح. قوله قال أيوب في رواية الإسماعيلي من طريق حرمانة عن ابن وهب عن ابن جريج أن أيوب بن أبي تميمة أخبره. قوله وسمعت هو معطوف على محذوف، تقديره سمعت كذا وسمعت حفصة، وسيأتي بيانه في الباب الذي بعده. قوله أنهن جعلن رأس بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة قرون، نقضنه ثم غسلنه، في رواية الإسماعيلي قالت نقضته، والظاهر أن القائلة أم عطية. ولعبد الرزاق عن معمر عن أيوب في هذا الحديث فقلت نقضته فغسلته، نقضته وثلاثه فجعلته ثلاثة قرون.
هو معطوف على محذوف تقديره سمعت كذا وسمعت حفصة.
نعم صلى الله عليكم. قوله وسمعته معطوف على محذوف تقديره سمعت كذا وسمعت حفصة، وسيأتي بيانه في الباب الذي بعده. قوله أنهن جعلن رأس بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة قرون، نقضنه ثم غسلنه، في رواية الإسماعيلي قالت نقضته، والظاهر أن القائلة أم عطية. والعبد الرزاق عن معمر عن أيوب في هذا الحديث فقلت نقضته فغسلته فجعلته ثلاثة قرون. قالت نعم، والمراد بالرأس شعر الرأس، فهو من مجاز المجاورة. فائدة النقض تبليغ الماء البشرة، تنظيف الشعر من الأوساخ. ولمسلم من رواية أيوب عن حفص عن أم عطية مشطناها ثلاثة قرون، وبتخفيف المعجمة أي شرحناها بالمشط، وفيه حجة أن الشافعية منافقوا على استحباب التسريح الشعري، واعتل من كرهه بتقطيع الشعر والرفق يؤمن معه ذلك. باب كيف الإشعار للميت. وقال الحسن: الخرقة الخامسة تشد بها الفخذين والوركين تحت الدرع. قال حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا ابن جريج أن أيوب أخبره قال: سمعت ابن سيرين يقول: جاءت أم عطية رضي الله عنها امرأة من الأنصار من اللاتي بايعن، قدمت البصرة تبادر ابنا لها فلم تدركه، فحدثتنا قالت: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته، فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، وجعلنا في الآخرة كافورا، فإذا فرغتن فآذنني. قالت: فلما فرغنا ألقى إلينا حقه، فقال: أشعرنها إياه، ولم يزد على ذلك، ولا أدري أي بناته، وزعم أن الإشعار الففنها فيه. وكذلك كان ابن سيرين يأمر بالمرأة أن تشعر ولا تؤزر. قوله: باب كيف الإشعار للميت. أورد فيه حديث أم عطية أيضا، وإنما أفرد له هذه الترجمة لقوله في هذا السياق: وزعم أن الإشعار الففنها فيه، وفيه اختصار والتقدير، وزعم أن معنى قوله أشعرنها إياه الففنها، وهو ظاهر اللفظ لأن الشعار ما يلي الجسد من الثياب. فالقائل في هذه الرواية: وزعم هو أيوب، وذكر ابن بطال أنه ابن سيرين، والأول أولى. وقد بينه عبد الرزاق في رواياته عن ابن جريج قال: قلت لأيوب: قوله أشعرنها تؤذر به؟ قال: لا، ما أراه إلا قال الففنها فيه. قوله: وقال الحسن الخرقة الخامسة إلى آخره، هذا يدل على أن أول كلام أن المرأة تتكفن في خمسة أثواب. وقد وصل ابن أبي شيبة نحوه، وروى الجوزقي من طريق إبراهيم بن حبيب بن الشهيد عن حجاج بن حسان عن حفصة عن أم عطية قالت: فكفناها في خمسة أثواب وخمرناها كما يخمر الحي. وهذه الزيادة صحيحة الإسناد. وقول الحسن في الخرقة الخامسة قال به زفر، وقال طائفة: تشد على صدرها لتضم أكفانها. وكأن المصنف أشار إلى موافقة قول زفر، ولا يكره القميص للمرأة على الراجح عند الشافعية والحنابلة. قوله: حدثنا أحمد، كذا للأكثر غير منسوب. وقال أبو علي بن شبوية في رواية: حدثنا أحمد يعني بن صالح. فإذا قوله: ولا أدري أي بناته، ومقول أيوب، فيه دليل على أنه لم يسمع تسميتها من حفصة، وقد تقدم قريبا من وجه آخر عنه أنها أم كلثوم. باب: هل يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون؟ حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن هشام عن أم الهذيل عن أم عطية رضي الله عنها قالت: ضفرنا شعر بنت النبي صلى الله عليه وسلم تعني ثلاثة قرون. وقال وكيع: قال سفيان: ناصيتها وقرنيها. قوله: باب يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون، أي ضفائر. قوله: حدثنا سفيان والثوري وهشام وابن حسان وام الهذيل هي حفصه بنت سيرين. قوله: ضفرنا بضاد ساقطه وفاء خفيفه شعر بنت النبي صلى الله عليه وسلم تعني ثلاثه قرون. وقال وكيع: قال سفيان: اي بهذا الاسناد ناصيتها وقرنيها، اي جانبي راسها. وروايه وكيع وصل الاسماعيلي بهذه الزياده وزاد: ثم القيناه خلفها. وسياتي كلام عن هذه الزياده في الباب الذي يليه، واستدل به على ضفر شعر الميت خلافا لمن منعه. وقال ابن القاسم: لا أعرف الضفر بل يكف، عن الأوزاعي الحنفية يرسل شعر المرأة خلفها وعلى وجهها مفرقا. قال القرطبي: وكأن سبب الخلاف الذي فعلته أم عطية هل سندت فيه للنبي صلى الله عليه وسلم فيكون مرفوعا، أو هو شيء رأته ففعلته استحسانا، كلا الأمرين محتمل. لكن الأصل أن لا يفعل في الميت شيء من جنس القرب إلا بإذن من الشرع المحقق، ولم يرد ذلك مرفوعا كذا قال. وقال النووي: الظاهر اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم وتقريره له. قلت: قد روى سعيد بن منصور لفظ الأمر من رواية هشام عن حفص عن أم عطية قالت: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلناها وترا وجعلنا شعرها ضفائر. فقال ابن حبان في صحيحه: ذكر ذكر البيان بأن أم عطية إنما مشطت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم بأمره لا من تلقاء نفسها، ثم أخرج من رواية حماد:
لا يفعل في الميت شيء من جنس القرب إلا بإذن من الشرع محقق، ولم يرد ذلك مرفوعا. ومن يتتبع كلام السلف ثم الأئمة رضوان الله عليهم يجدهم يستدلون بعدم الورود، وكذلك يستدلون وكذلك يتطلبون الاستدلال على كل عمل من أعمال القرب.
نعم، صلى الله عليه.
وأما لا أدري ماذا أسميها، اللبانة الدائرة على ألسنة بعضهم اليوم من لا يستدل بعدم الورود واحدة، وكذلك ليس بالضرورة أن تطلب على كل قربة دليلا، فهذا من البدع. هذا من البدع، يعني شيء يرددونه من أجل أن يسوغوا المخالفات التي يفعلونها بخلاف الوارد في الشرع أو بخلاف الشرع.
جزاكم الله خير. وقال ابن حبان في صحيحه ذكر البيان بأن أم عطية إنما مشت طبنة النبي صلى الله عليه وسلم بأمره لا من تلقاء نفسها. ثم أخرج من طريق حماد عن أيوب قال: قالت حفصة عن أم عطية: غسلناها ثلاثة أو خمسا أو سبعا وجعلنا لها ثلاثة قرون. تنبيه: قوله ثلاثة قرون مع قوله ناصيتها وقرنيها لا تضاد بينهما، لأن المراد بالثلاثة قرون الضفائر والمراد بالقرنين الجانبان. باب يلقى شعر المرأة خلفها. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن حسان قال حدثتنا حفصة عن أم عطية رضي الله عنها قالت: توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اغسلنها بالستر وترا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني، فلما فرغنا آذناه فألقى علينا حقه فظفرنا شعرها ثلاثة قرون فألقيناها خلفها. قوله: باب يلقى شعر المرأة خلفها، في رواية الأصيلي وبالوقت يجعل، وزاد الحموي ثلاثة قرون. ثم أورد المصنف حديث أم عطية في رواية هشام بن حسان عن حفصة فيه: فضفرناها فضفرنا شعرها ثلاثة قرون فألقيناها خلفها. أخرجه مسدد عن يحيى بن سعيد، وقال أخرجه النسائي عن عمرو بن علي عن يحيى بلفظ ومشطناها، وقد تقدم ذلك من رواية الثوري عن هشام أيضا. وعند عبد الرزاق من طريق أيوب عن حفصة: ضفرنا رأسها ثلاثة قرون ناصيتها وقرنيها وألقيناه إلى خلفها. قال ابن دقيق العيد: فيه استحباب تسريح المرأة وتطفيرها. وزاد بعض الشافعية أن تجعل الثلاث خلف ظهرها، وأورد فيه حديثا غريبا كذا قال، وهو ما يتعجب منه مع كون الزيادة في صحيح البخاري، وقد توبع راويها عليها كما تراه. وفي حديث أم عطية من الفوائد غير ما يتقدم في هذه التراجم العشر: تعليم الإمام من لا علم له بالأمر الذي يقع فيه، وتفيضه إليه إذا كان أهلا لذلك بعد أن ينبهه على علة الحكم. واستدل به على أن الغسل من غسل الميت ليس بواجب، لأنه موضع تعليم ولم يؤمر فيه ولم يؤمر به، وفيه نظر الاحتمال أن يكون شرع بعد هذه الواقعة. وقال الخطبي: لا أعلم أحدا قال بوجوبه، وكأنه ما درى أن الشافعي علق القول به على صحة الحديث، والخلاف فيه ثابت عند المالكية، وصار إليه بعض الشافعية أيضا. وقال ابن بزيزة: الظاهر أنه مستحب، الحكمة فيه تتعلق بالميت، لأن الغاسل إذا علم أنه
سيحب. هنا أيضا أن جريان كثير من العلماء على إلقاء الأحكام من غير بيان أدلتها وعللها، وحتى صار هذا هو، لا أقول الغالب، هو العام المضطرد، فيه قصور عن فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مواطن كثيرة.
نعم، أحسن الله عليك. وقال ابن بزيزة: الظاهر أنه مستحب،
الدليل وذكر العلة فيه نوع من تعليق قلب المستمع بالوحي،
نعم صحيح،
وتعبيده مباشرة لله، ففيه تقرير لمنهجية التلقي، التسليم لله عز وجل.
جزاكم الله خيرا. وقال ابن بزيزة: الظاهر أنه مستحب، والحكمة فيه تتعلق بالميت، لأن الغاسل إذا علم أنه سيغتسل ولم يتحفظ من شيء يصيبه من أثر الغسل فيبالغ في تنظيف الميت وهو مطمئن، ويحتمل أن يتعلق بالغاسل ليكون عند فراغه على يقين من طهارة جسده مما لعله أن يكون أصابه من رشاش من نحوه انتهى. واستدل به بعض الحنفية على أن الزوج يتولى غسل زوجته، لأن زوج ابنة النبي صلى الله عليه وسلم كان حاضرا، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم النسوة بغسل ابنته دون الزوج، وتوقف أنه يتوقف على صحة دعوى أنه كان حاضرا وعلى تقدير تسليمه، فيحتاج إلى ثبوت أنه لم يكن به مانع من ذلك ولا آثر النسوة على نفسه وعلى تسليمه. فغاية ما فيه أن يستدل به على أن النسوة أولى منه لا على منعه من ذلك لو أراده، والله أعلم بالصواب. باب الثياب البيض من الكفن.
نعم،
تمام.